الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نغادر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع آله، وجدنا أيها الإخوة أن هنالك جانبا قد اعتنى به عليه الصلاة والسلام، وهو جانب الغيرة، وكان لهذا الجانب معاملة خاصة وأثر واضح في تلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه المختلفة من نسائه، بحيث يكون من المناسب تسليط الضوء على هذا الجانب. والغيرة طبيعة من طبائع الأنثى التي فطر الله النساء عليها، الغيرة في النساء، وتوجد الغيرة أيضا عند الرجال، والغيرة منها ما هو محمود إذا كانت غيرة على حرمات الله، ومنها ما هو مذموم إذا كانت ظن وريبة بلا دليل ولا قرينة، فهو مجرد ظن سوء وشك في أهل الاستقامة، وهذا حرام، لأن الله قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولكن غير التي نتحدث عنها الآن في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، ونحن في خاتمة هذا الموضوع المعاملة النبوية للزوجة والأهل، سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن موضوع الغيرة في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذه الغيرة شيء كتبه الله على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر عظيم. وقد ورد في هذا حديث مرفوع خرجه البزار وأشار إلى صحته، وقال ابن حجر ورجال ثقات: إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. وذهب بعض العلماء إلى ضعفه، وقال الذهبي: منكر. ولكن لا شك أن من جاهدت نفسها ولم تنساق مع الغيرة فإن لها أجرا لمجاهدة النفس، لأن الغيرة يمكن أن تحمل على الظلم. وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. رواه أبو داود، وهو حديث حسن. في الريبة يعني في مواضع التهمة يوجد قرائن، وأما الغيرة من غير ريبة فهي غيرة باطلة، مثل أن يغار الرجل أن ينكح أحد أمه بعد أن يفارقها أبوه، أو يغار أن ينكح أحد زوجته بعد أن يطلقها، فربما هدد بالقتل من يريد أن ينكح زوجته مع أنه قد فارقها وحل لها الآن أن تنكح بشرع الله، لكن يقول هذه غيرة. نقول: هذه غيرة مذمومة، لأن غيرة بغير حق، وما أحله الله كزواج الأم بعد موت الأب، أو زواج الأم بعد أن طلقها الأب، حلال. وكذلك زواج الزوجة بعد أن طلقها زوجها الأول، حلال. تتزوج رجلا غيره. فأما حمية الجاهلية وكان سيد القبيلة يأنف ويرفض وربما يقتل الذي يتزوج زوجته من بعده، فهذه لا يرضاها الله. نعود إلى الغيرة بين الضرائر. والغيرة عند النساء جزء من طبيعة المرأة وخلقتها، ولو سلم منها أحد لسلمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الغيرة فيهن. وقالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه. الليلة ليلة عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج لسبب شرعي، بل شيء من الله، هي ظنت أنه ربما سيخرج إلى زوجة أخرى. قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. كيف لا يغار من هو على صفتي من المحبة لك يظهر من الضرائر التي ينافسنني فيك. على من؟ عليك أنت صاحب النبوة والمنزلة العالية عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاء شيطانك؟ يعني أوقع في نفسك أنني ربما أذهب إلى زوجات أخريات من زوجاتي في ليلتك، فأنت لذلك متحيرة أو مضطربة. فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. فأسلم، هل معناه فأسلم من شره، أو فأسلم يعني دخل هذا القرين وهذا الشيطان دخل في الإسلام؟ والثاني يقتضي الأول، يعني لو أسلم هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيسلم منه. والظاهر أن هذا من الخصائص النبوية، وهي أن القرين الذي يلازم النبي عليه الصلاة والسلام كما يلازم كل بشر، كل إنسي، القرين من الشياطين الذي يلازم كل إنسي قد أسلم مما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ومن دينه وعبادته. هنالك قصة قد رواها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسياق جميل لغيرة عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، فتقول: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، يعني أغلقه خلفه بهدوء. وهذا من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد بمجيئه أن تأمن عائشة وتنام ثم يخرج لما أمره الله من غير أن يزعجها ولا يوقظها لئلا تستوحش، ولذلك خرج رويدا. عائشة ما كانت نامت، ما نامت، لكن تظاهرت بالنوم. قالت: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ يعني ما للأنفاس متسارعة والصدر يرتفع يهبط رابية؟ لأن الإنسان إذا كان قد بذل مجهودا أو كان يجري ثم توقف فجأة، الصدر والبطن يرتفع ينزل. فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته، أخبرته أنها تظاهرت بالنوم، وأنها خرجت وراءه، وأنها كانت تنظر إلى أين يذهب وتبعته، ولما رجع وراءه سبقته دخلت قبله وتظاهرت بالاضطجاع. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، واللهد هو الدفع في الصدر، وهذا كان من باب التأنيب على سوء الظن. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الحيف هو الجور. هل ظننت أن رسول الله سيذهب إلى امرأة غيرك في نوبتك؟ ما يمكن، لا يمكن أن يظلم عليه الصلاة والسلام. فأنبها على سوء ظنها به، وأنها من الغيرة ظنت أنه ربما يذهب إلى بيت امرأة أخرى في ليلتها. فقالت عائشة، وعائشة كانت صغيرة السن، قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، هل الله يطلع على كل شيء؟ وقال بعضهم إنها صدقت نفسها فقالت نعم، لأن الرواية قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، يعني ما سمعت صوت جبريل وهو يناديني، فأجبته فأخفيته منك. الجواب والكلام مع جبريل أيضا لم تسمعه عائشة: ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه بدون ما ترى عائشة ولا تسمع الصوت؟ قال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشة: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني لو مررت بالبقيع ماذا أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الغيرة لما تطورت المسألة وصلت إلى سوء الظن، هكذا كان موقفه الشديد والحازم في هذه القضية، لأنه ما كان ينبغي لعائشة أن تشك ولا أن ترتاب في النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يحيف ولا يظلم. كانت القضية إلهية، وجبريل جاءه من الله بأمر أن يذهب لأهل البقيع ويدعو لهم، وهذا في كرامة لأهل البقيع من الصحابة، خلافا لهؤلاء الضلال أهل البدعة الذين يذهبون إلى البقيع ويسبون الصحابة فيه. وعائشة كان عندها غيرة شديدة كما قلنا، وحتى غارت من خديجة، مع أن خديجة ماتت قبلها وما عائشة ما رأت خديجة، لكن مما سمعته من الأخبار عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومما رأته من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لصدائق خديجة. وكان عليه الصلاة والسلام يقابل هذه الغيرة تارة بابتسامة، وتارة بتوجيه لين، وتارة بعتاب إذا مس الأمر غيره، وكان يحتمل ما يحصل من نساء من الغيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وقد تقدم هذا الحديث في الصحيح. قال القاضي رحمه الله: مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، كما سبق لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، لأنه إذا ما كان من هذا الباب ستجلد حد القذف. عائشة رضي الله عنها قالت: لا أهجر إلا اسمك، فدل على ذلك على أن قلبها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حبها له موفور. وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة على فطنتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس به، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عائشة إذا كان في نفسها شيء وعندها شيء من التأثر، وربما غضبت من شيء، فإنها ما كانت تهجر في اليمين إلا اسمه عليه الصلاة والسلام، فتقول لا ورب إبراهيم، وإذا كانت راضية تقول لا ورب محمد إذا حلفت، إذا غضبت قالت لا ورب إبراهيم، لا تهجر إلا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ذاته فهي تحبه ولا شك. وتختار الحلف برب إبراهيم للعلاقة بين نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل. وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل من نسائه ما يحصل، ولما أباح الله له أن ينكح من تهب نفسها له من النساء بدون مهر في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل بعض النساء يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهبن أنفسهن له، منهن خولة بنت حكيم وأم شريك وليلى بنت الحطيم وغير هؤلاء النسوة. أثار هذا بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجال؟ قال القرطبي حملها على هذا الغيرة التي طبعت عليها النساء، وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك، وأن جميع النساء لو أنهن كن في نصيبه لكان ذلك قليلا. فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلته فلا جناح عليك، يعني تقبل من تشاء من الواهبات أنفسهن وترد من تشاء، وهذا من إكرام الله لنبيه، وهذا من خصائص النبي الكريم. ما يجوز لأحد في الأمة أن تأتيه امرأة تقول وهبتك نفسي يقول قبلت يأخذها يمشي. أما النبي عليه الصلاة والسلام محمد فإنه يجوز له بشرع الله وبما خصه به من الأحكام أن امرأة إذا جاءت وهبت نفسها للنبي أن يقبل ذلك بلا مهر وتكون له. لما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، رواه البخاري، يعني يوسع عليك في الأمور ويعطيك ما تريد وما يرضيك. وإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ظاهره، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولو قالت ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك لكان أولى، لكن الغير يغتفر في حالها ما لا يغتفر في غيره. فلذلك كانت عائشة تنفر النساء، تقول إذا امرأة تريد أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام تذهب عائشة إليها وتقول إيش عيب، في امرأة تهب نفسها للرجال، في امرأة تهب نفسها، فتصدون عن ذلك. فلما نزلت الآية توقفت عائشة واستسلمت لأمر الله عز وجل، يرجي من يشاء يقبل من يشاء عليه الصلاة والسلام. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. فالمذموم الهوى الخالي عن الهدى، أما الهوى بمعنى ميل النفس إلى الشيء وقد يكون حقا، فممكن أن نحمل كلام عائشة رضي الله عنها عليه ويكون هذا الأليق في الموقف من الصحابة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة وهبت نفسها له، كما روى الطبري عن ابن عباس بإسناد حسنه الحافظ رحمه الله. طبعا الأمر راجع إلى إرادته، إن أراد النبي أن يستنكحها، إن أراد، لكنه عليه الصلاة والسلام ما قبل ولا واحدة بالهبة، مع أنه يجوز له لكن ما قبل، إن أراد النبي أن يستنكحها. لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام تحمل من عائشة ومن نسائه الغيرة. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، كان في بيت عائشة، فأرسلت زينب بنت جحش وقيل أم سلمة بصحفة فيها طعام. عائشة غارت ترسل له طعام في بيتي، فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، طبعا وقع الطعام على الأرض، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة. ما الذي فعله؟ ضرب عائشة؟ ما الذي فعله؟ جمع فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، إن هذه نعمة ولا يصح أن تبقى مهدرة، فجمعها في بقية الإناء ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم. أمكم يعني سبحان الله ما سماها باسم آخر، أمكم أم المؤمنين. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، رواه البخاري. إذن وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، إناء بإناء طعام بطعام. أخذ إناء من بيت المعتدية وأرسله إلى صاحبة الإناء المكسور بدلا من المكسور، وأبقى ذاك في بيت التي كسرت. وقال غارت أمكم، يعتذر لها ويبين عذرها لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، وليبين أنه لم يغضب منها وأنه لم يبلغ الأمر في نفسه إلى كره. لا، غارت أمكم، فيه إشارة كما قال ابن حجر رحمه الله إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأن في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثرته الغيرة. ولذلك ورد عن عائشة مرفوعا بسند لا بأس به عند أبي يعلى أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، يعني من شدة الغضب، من شدة الغيرة يحجب العقل. فلذلك من الممكن أن تتصرف تصرفا يعني غريبا عجيبا طائشا. ونلاحظ في تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر من كريم أخلاقه وجميل سجاياه وعظيم شمائله من العفو والكرم والصفح والتجاوز ما وسع تصرف تلك الزوجة في غضبها وغيرتها، بل كان يصلح ما فعلته نتيجة الغيرة، وكان يتركهن ليقتص بعضهن من بعض إذا حصل هناك اعتداء من زوجة على أخرى، كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، الأحزاب هذه قديمة العملية الأحزاب، وأحزاب نسائية ولكن في داخل البيوت وليس في الشوارع. أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، هذه مجموعة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية النساء في حزب عائشة وحفصة وصفية وسودة، هذا تجمع، تجمع المقابل أم سلمة ومن معها. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، يعني حبسها ينتظر ماذا؟ يوم عائشة. حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، كلموا رئيسة الحزب قالوا كيف نسكت على هذا؟ كل واحد عنده هدية ينتظر يوم عائشة؟ ما يجي في بيوتنا شيء؟ يعني قلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا. لعل من غير المناسب أن الواحد يقول يا أيها الناس من أراد أن يهديني هدية فليهدي في أي مكان أنا كنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ذلك. فسألناها إيش صار، فقالت ما قال لي شيئا. فقلنا لها فكلميه عيدي عليه مرة ثانية. قالت فكلمته حين دار إليها أيضا، لما جاء دورها مرة ثانية دخل عليها في دورها أم سلمة كلمته فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. أم سلمة كانت رجاعة وامرأة فاضلة وتقية رضي الله عنها. لكن حزب أم سلمة لم يكتفين بما حصل، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي. عن عائشة تقول الحزب الثاني كلمنا فاطمة فجاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة مضطجع معها في مرطها، فقالت يعني فاطمة يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. تقول عائشة وأنا ساكتة، فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت، يعني فاطمة ماذا تكلمت، وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، ما انحلت، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. طبعا شوف سبحان الله مع الغيرة، لكن شوف عدل عائشة، ما الذي ينافس عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني رقم اثنين زينب، لكن ماذا قالت عائشة في وصف زينب؟ يعني رغم الغيرة التي بينهن والتنافس واشتركنا في رجل واحد، فتقول لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، تعمل تعمل حتى تخرج شيئا تنفق وتتصدق به تقرب به الله عز وجل. تقول ما عدا ثورة من حدة، ما عدا شيء من الحدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني تعتذر وترجع. فعند حدة وغضب أحيانا ثورة من حدة، لكن تسرع منها الفيئة، ترجع ترجع تعتذر تندم. قالت فذهبت زينب حتى استأذنت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة ثم وقعت بي فاستطالت علي، وهذه وأنت وعائشة كلها عائشة، فاستطالت على عائشة، يعني أخطأت في حق عائشة. وهذا سبحان الله الصحابة بشر بشر، فيحصل منهم أشياء بشر، لكن ماذا عندهم من الحسنات الماحية؟ شيء عظيم. وماذا عندهم من بحار الأعمال الصالحة التي لو غمس فيها شيء، هذا الشيء الخطأ اليسير راح مغتفر. قالت ثم وقعت بي واستطالت علي. قالت عائشة وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ يعني أنا أريد أرد عن نفسي أجيب، لكن أبو إذن. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت عائشة: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. يعني خلاص يبس صوت زينب، ما خلاص ما في، لا يمكن ترد. بالغت في جوابها وأفحمتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وتبسم وقال: إنها ابنة أبي بكر. طبعا لأن أبو بكر رضي الله عنه كان عالما بالرجال وكان سيدا وكان فعنده المنطق وعنده الحجة وعنده البيان وعنده، فما هي غريبة إذا صارت ابنته عندها القدرة على المناظرة والإفحام والرد والإسكات، فهي يعني في العقل والكمال والمعرفة كأبيها، ما هو غريب يقال هذا ابن أبيه. يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قيل يطلبنا العدل في المحبة القلبية والتسوية في ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي في الأشياء التي يملكها من المبيت والنفقة. أما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية، لأنه لا قدرة لأحد عليها، وهذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ويميله حيث شاء تعالى، والإنسان لا يتحكم في مثل هذه القضية. يعني عنده أكثر من زوجة ممكن يحب واحد أكثر من الثانية، لكن هذا في القلب. أما ما يستطيع أن يتحكم فيه من المبيت والنفقة والأشياء الظاهرة والمتحكم فيها، فيجب أن يعدل. وإذا طلبنا منه أن يعدل في حب القلبية هذا تكليف بما لا يطاق، لكن لعله كما قال ابن حجر رحمه الله: غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك. القول الثاني أن مرادهن طلب العدل والمساواة في قضية الهدايا بحيث لا تكون مخصوصة بيوم عائشة، وهذا هو الذي يفهم من سياق الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى أنه من المناسب أن يتكلم في هذا، لأنه لا يليق أن يحدد للناس ويتكلم مع الناس في وقت إرسال الهدايا، ما هو مناسب. قال ابن حجر: وإنما لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس مثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية، لأنه إذا قال: يا أيها الناس من أراد أن يهديني فليهدني فيك، يعني كأنه أصلا يطلب الهدية، ولذلك ما هو لائق فتركه ما تكلم. لكن الحديث فيه التنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولنا ولا يميل مع بعض على بعض، يعني يقف موقف المحايد، وهذا من التصرفات الحكيمة المهمة. ولمن عنده أكثر من زوجة أن يلتزم الحياد، لكن إذا ظلمت واحدة يمكن المظلومة من الانتصار، سواء كان ظلمتها بكسر إناء أو ظلمتها بكلمة، فيمكن المظلومة من الانتصار وأخذ حقها. وكانت الغيرة تدفع أحيانا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من الاحتيال، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، وسبق أن قلنا يسلم على هذه وعلى هذه وعلى هذه ملاطفة بالكلام، ولكن التي هو في بيتها دور عليها هي التي يأتيها، ولا يأتي إتيان الرجل أهله إلا من هو عندها، إلا كما قلنا الحالة التي يدور عليهن كلهن فيها، فيأتي هذه ثم يذهب الأخرى ويأتيها ويذهب الأخرى ويأتيها. وهذا الذي استغرب بعض الناس من قدرة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولذلك قالوا إنه أعطي عليه الصلاة والسلام قدرة 30 رجلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلواء والعسل، وبعد صلاة العصر يدور على نسائه يسلم عليهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. طبعا عائشة كما قلنا تنافس مع زينب، زينب عندها عسل، عائشة وين تجيب عسل الآن؟ فقالت عائشة: أما والله لنحتالن له. فتواصيت أنا وحفصة، وضعت الخطة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. طبعا المغافير هذا صمغ حلو له رائحة كريهة، لأنه يعمل من شجرة يقال لها العرفط، والعرفط هذا يؤدي إلى هذه الرائحة الكريهة. إني أجد منك ريح مغافير. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن يوجد من رائحة كريهة، هذا يشتد عليه. فقالت عائشة لحفصة: على أيتنا يدخل أولا؟ تقول له إذا دنا منها: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك: أكلت مغافير؟ قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وفي رواية تقول: جرست نحله العرفط، العسل هذا الذي تشرب عند زينب نحله وقع على العرفط قبل أن يستخرج منه العسل، فلذلك صار كريه الرائحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صار هنا وصار هنا فظن فعلا أنه هذا هو يعني، ولأنه كان يشتد عليه أن يوجد منه أثر ريح كريهة حرمه ما يشرب. فنزل قول الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لما قال شربت عسلا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من المقصود بهذا المثنى؟ ألف المثنى هنا عائشة وحفصة. وإن تظاهرا عليه، يعني تتعاونان عليه حتى حرم على نفسه طيبات العسل، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن الذي يستطيع أن يقاوم كل هؤلاء؟ وقيل إن سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت حفصة فزارت أباها، فلما رجعت أبصرت ماريا في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تدخل حفصة حتى خرجت ماريا ثم دخلت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة، يعني الأمة دخلت عليها في بيتها في غيبتها، فقال لها: لا تخبري عائشة ولك علي أن لا أقربها أبدا. فأخبرت حفصة عائشة في غيابي، دخلت ماريا، وكانتا متصافيتين في اتفاقيات، فغضبت عائشة ولم تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقرب ماريا، فأنزل الله هذه السورة. قال القاضي عياض: الصحيح في سبب نزول الآية أن في قصة العسل لا في قصة ماريا. وقال النسائي: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. وقال ابن كثير: والصحيح أنه كان في تحريمه العسل. طبعا لما صارت قضية العسل وقضية ماريا وقضية سؤال النفقة التي وردت سابقا، مجموع هذه الأشياء اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام موقفا تربويا مؤثرا لزوجاته، وهو اعتزال الزوجات لما حصل بينهن من يعني مؤامرات واتفاقات وتنافسات وغيرة وسؤال نفقة وتسبب في ترك العسل وترك ماريا وترك ما أحل الله له. فلما صار مجموع أشياء وراء بعض، النبي عليه الصلاة والسلام آلى أن لا يدخل عليهن شهرا، وهذا موقف واحد حصل له، وهذا كان تأديبا لهن رضي الله عنهن، وقصة الامتناع هذه معروفة كما رواها عمر بن الخطاب، قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، يعني في مكة الكلمة للرجل ما تصير ثنتين واحدة، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، في اختلاف الطبائع الاجتماعية، في المدينة الكلمة للمرأة قوية، في مكة ما لها كلمة، كلام الرجل يمشي، في المدينة فيه المرأة لها نوع من القوة. يقول عمر فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، يا سلام، صار نساؤنا المكيات يتعلمن من نساء المدينة كيف الواحدة ترد على زوجها وكيف تقاوم وتقف مواقف قوية. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، إيش هذا ترد علي، فأنكرت أن تراجعني، كيف ترد علي، كيف تناظرني تأخذ تعطي، نحن في مكة خلاص الرجل قال كلمة وخلاص مرة واحدة انتهينا، ما في مراجعات وأخذ عطاء مردة. فقالت زوجة عمر لعمر ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل، يعني إذا زعلت إلى الليل ما تكلموا. قالوا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي لزوجاته بعادات أهل المدينة، يعني أعطاهن فسحة فرصة، صار على مذهب أهل المدينة في الزوجات، يقبل أن زوجته ترد عليه، وأن إذا زعلت مثلا ممكن ساعات ما تتكلم، يعني ما أنكر عليهن ذلك ولا أدبهن عليه، كان يسمح ويرضى، ومن خلقه عليه الصلاة والسلام تغاضي، يعطيها فرصة إذا زعلت الآن لعلها ترضى فيما بعد، ولو أنها ردت عليه يبقى ما يرد عليها، لا يراجعها ويقبل الكلام الذي تقوله المرأة يحتويها. فزوجة عمر قالت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يراجعنا، فانطلقت فدخلت على حفصة، حفصة بنت عمر، عمر تكنى بأبي حفص، ما عنده ولد اسمه حفص، لكن لابنته حفصة كني بأبي حفص، مع أنه عنده أولاد ذكور كعبد الله بن عمر، لكن حفصة رضي الله عنها اشتهر بها بكنيته كني بأبي حفص. فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت نعم، فقلت أتهجر إحداكن اليوم إلى الليل، قلت نعم، قال قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة، يعني يا حفصة لا تقلد، إذا ظننت أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت لعائشة ويعطي عائشة المجال ما تكلم مثلا ساعات، تلك لها مكانة في نفسه، وإذا تحملها ما هو شرط يتحملك مثل ما يتحملها، لا يغرنك جارتك. أو أيضا عائشة كما مر معنا اتفاقيات مع حفصة، فيقول يعني لو ألبتك عائشة ولا تكلم انتبهي لا يجي عليك غضب من الله إذا أغضبت نبيه. قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأتيه بمثل ذلك، وهذا طبعا من باب التناوب ومن باب الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة، لأن هنا مزرعة في العوالي، عمر يوم يهتم بالمزرعة وصاحبه ينزل يسمع الحديث في المسجد ويطلب العلم، يرجع يخبره في آخر النهار ماذا جاء من الوحي وماذا سمع من السنة. اليوم الثاني بالعكس، واحد واحد نتناوب. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، غسان كانوا مشركين من العرب، وكان جاءت أخبار أنهم يريدون غزو المدينة، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، فقلت ماذا جاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول. إيش؟ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، خبر كلهم طلاق. فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، أنا نبهتها ونعلم أخبرتها وهذه النتيجة. حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ها هو ذا معتزل في هذه المشربة، مشربة يعني غرفة علية يصعد إليها بدرج أو بساق نخلة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صعد شجرة ما يحتاج أن يتمسك ليصعد، وإنما يصعد عليها كما يصعد على السلم. هذه من خصائص النبوية، أنه عليه الصلاة والسلام يحتاج أن يتعلق، وإذا ما تعلق يسقط، لا، توازن عجيب. من خصائص النبوية يعني لا ليس عند غيره، يصعد على الشجرة بدون ما يتعلق كصعوده الدرج. فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إليه فقال قد ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ على حسب الإشاعة التي انتشرت في المدينة. فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر. وهذه السنة، إذا سمع الإنسان الخبر السار الذي يعجبه أن يكبر. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في أصحاب عمر يعرف قدره ويعرف حقه ويدافع عنه، يكلم زوجاته. عمر كان يدخل على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما شديدا، كان مهابا. ولذلك كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألنا ويكثرنا عليه في الكلام، فلما استأذن عمر دخل بادرنا الحجاب اختبأنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء عندي يسألنني النفقة، لما أنت جئت ابتدرنا الحجاب. وعمر يتكلم يا عدوات أنفسهن كيف تكثرن على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عمر قويا في الحق، كان مهابا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام عمر عن زوجته وقضية التحليل الاجتماعي وزوجاتنا يتعلمن من زوجاتهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم أخرى النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم أخرى. فقلت أستأنس يا رسول الله، ممكن أواصل الحديث؟ قال نعم. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، لأنه كان في أزمة، زوجاته مؤامرة العسل ومؤامرة ماريا والإكثار من النفقة وما بينهن من الغيرة والمرادات والكلام وحزبين. فلما صارت توالت الأحداث واعتزل نساء تأديبا، ولعل بعض المنافقين أطلق إشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، فصارت في أزمة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة دخل عليه عمر وجعل تدريجيا بالكلام يؤانسه حتى انفرجت الأسارير النبوية. قال عمر وحتى كشر فضحك، كشر يعني ظهرت أسنانه، وليس كشر معنى عبسه، هذا عند العامة يقول كشر عن، ولكن يقول كشر عن أنيابه، لا يكشر ابتسم. فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم، ابتسامته وضحكه أحسن وأجمل الناس. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة، الجلد غير المدبوغ يسمى إهاب، ما في إلا ثلاث بس، ما في أي أثاث ولا شيء. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل، رواه مسلم في صحيحه. لما مضى 29 يوم دخل، قيل له أنت حلفت على شهر، قال إن الشهر يكون 29. إذن الهجر من الأساليب النبوية ولكن بقدر، وما يكون لأتفه سبب، يكون فيه تراكم أشياء كبيرة جعلت الهجر هو الأسلوب المناسب في التأديب، وهي عقوبة نفسية. والهجر قد يكون في المضجع ويدير ظهره لها، قد يكون خارج البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر، خرج من البيت من المكان، ولعل ذلك أيضا كان في شيء من الاعتكاف أو شيء من الاعتزال العبادة، وانتهز هذه لهذه. فكانت هذه نبذة عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع غيرة المرأة وغيرة الزوجة والغيرة بين الضرائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع سنته، وأن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله على نبينا محمد.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان.